أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. جاء في الرواية الشريفة عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لا يقبل عمل إلا بمعرفة، ولا معرفة إلا بعمل. صدق الباقر من أهل محمد صلوات الله وسلامه عليه. عنوان هذه المحاضرة: طالب العلم واقتران معرفته وعلمه بعمله. فقد جاء في الرواية عن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: العلم يحتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحى. الإنسان قد يكون بين محذورين: المحذور الأول محذور الجهل، هذا المحذور تشير إليه الرواية يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له: لم لم تعمل؟ قال: لم أعلم. فيقال له: هل لا تعلمت؟ هذا مو عذر. الجهل ليس بعذرين، لا بد أن تتعلم. وأحيانا يذهب هذا المسكين المستكين ويتعلم، لكنه لا يجري على وفق علمه، وتلك الآفة العظمى. ولذلك نجد سيرة علمائنا رضوان الله عليهم قد جرت على تربية أنفسهم على العمل. أنا أذكر لكم قصتين. قصة مثال لمن لم يجري على مقتضى علمه، وقصة لمثال من جرى على مقتضى علمه وروض نفسه. قصة الأولى: يقال إن أحد أئمة الجمعة أو الجماعة ألقى خطبة في الناس، خطبة: أيها الناس، ابذلوا من أموالكم ومن حلالكم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. صار البيت السماعات في الخارج، وموصي ذاك اليوم زوجته تسوي دجاجها، دجاجة مشوية. لما انتهت الخطبة ذهب إلى البيت والدجاجة في رأسه: يا أم العيال، يا ابنة العم، أين الدجاجة؟ قالت: تصدقت بها، سمعت كلامك فتأثرت، فإن شاء الله الله عز وجل يعطينا 70 دجاجة. قال لها: يا بنت الناس، هذا إلى الناس مو إلى نحن. أحيانا طالب العلم يفكر أن الخطاب ما يتوجه إليه. مثلا أنا أعطيك مثال، يعني مثلا يذهب في حملة الحج يتكلم عن الصدقة، هو المرشد الحملة مرشد الباص، لا يرى أن الخطاب بالصدقة متوجه إليه: يا جماعة الصدقة تدفع 70 بلاء. بس ما يخطر في باله أنه أيضا مخاطب بهذا الخطاب. يفكر دائما هذا الخطاب متوجه إلى غيره. هذه مهنة، مهنة أنه يعلم الناس حال حال المدرس. المشكلة الطالب إذا عود نفسه هكذا من بداية حياته الدراسية طول عمره راح ينظر إلى أن التكاليف متوجهة إلى غيره،
مثل اذا واحد الان انت فرض اسمك محمد، واحد قال جعفر جعفر وهو طالعك، انت تلتفت ورا، ممكن فيك ورا واحد اسمه جعفر.
كذلك احيانا طالب العلم يرى ان هذا العمل غير متوجه له. لكن انظر الى القصة الثانية. القصة الاولى ما ذكرناها الى احد علمانا، يقال هكذا المهم مثل اعتبرها وان لم يكن واقعيا، لكن المثال الثاني واقعي. سماحة آية الله الشيخ جعفر التستري رضوان الله عليه صاحب الخصائص الحسينية، الشيخ جعفر التستري او الششتري على اختلاف قراءة منطقته، كان فقيها وفي نفس الوقت يرقى المنبر الحسيني، وكان يمتلك تأثير، يمتلك تأثير. في يوم من الأيام جاءه أحد العبيد، قال له شيخنا لو تكلمت عن ثواب العتق في سبيل الله، أنا كبرت في السن وهذا مولاي لا يخجل يكلفني بتكاليف لا أقدر عليها، أنا الآن كبرت في السن وهذا ما يرحمني، وأنت كلمتك مسموعة، وسيدي ومولاي يحضر إلى جانبي منبرك، أنت إذا تتكلم عن العتق يخرج ويعتقني. فقال الشيخ جعفر رحمة الله عليه إن شاء الله أتكلم عن العتق. مر اليوم الأول لم يتكلم، مر اليوم الثاني لم يتكلم، الثالث لم يتكلم، وهذا العبد يواظب ينتظر يوم الفرج، ينتظر كلمة الفرج، إلى أن مضى شهر كامل. بعد أن مضى شهر تكلم الشيخ جعفر التستري عن فضل العتق في الإسلام. خرج السيد فرأى عبده قال أنت حر لوجه الله، لاحظ كلمة المعروف كيف تأثر. جاء العبد إلى الشيخ جعفر شكره، قال لكن أنا عندي استفسار وعندي عتاب، شيخنا لماذا تأخرت شهر كامل؟ أنا كان بالإمكان من أول يوم تتكلم وأعتق، لماذا تأخرت شهر؟ قال أيها العالم إني عاهدت الله عز وجل أن لا أتكلم مع الناس بكلمة إلا إذا أكون قد عملت بها، وبالتالي إذا أريد أن أكلمهم عن فضيلة العتق لابد أن أعتق، ولم يكن مال متوفر، أخذت جمع المال يوم 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 ورا يوم يوم ورا يوم، إلى أن جاء شهر اكتمل مبلغ العبد، اشتريت العبد، جئت به على باب المسجد وأعتقته لوجه الله، فلما تكلمت تلك الكلمة أثرت في الناس، خرجوا وأعتقوا عبيدهم. لاحظ كيف الإنسان يحاول يربي نفسه. أحيانا طالب العلم ينظر أنه كومة معلومات، لا ينظر إلى مقام العمل. حفظ الله أستاذنا العزيز سماحة العلامة المجاهد الشيخ عيسى أحمد قاسم أيده الله، كان يقول لنا في مجلس الدرس، يقول يا أبنائي الإسلام آية وعمل. كان الله عز وجل يستطيع أن ينزل القرآن مرة واحدة، ينزل العلوم مرة واحدة، لكن أراد أن يربي الناس ينزل آية، أقيموا الصلاة، النبي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، آتوا الزكاة، النبي طالبهم بالزكاة، ولله على الناس حج البيت، النبي صلى الله عليه وآله يذهب للحج. آية وعمل، يعني علم ثم يقرن العلم مباشرة بالعمل. ومن إفاداته أيده الله في خطبة الجمعة طرح هذا الموضوع، أيهما مطلوب في الإسلام، العلم أو العمل؟ هل لو واحد سألك الإسلام يريد العلم أو يريد العمل؟ إن قلت يريد العلم فقط إذن ما فائدة العلم بدون عمل؟
إن قلت يريد العمل فقط، ما فائدة العمل مع الجهل ومن دون علم؟
قال شيخنا الجليل: الإسلام يريد العمل، لكن يريد العمل الصالح، ولكي يكون العمل صالحا لا بد أن يكون العلم من مقدماته. إذن الإسلام يناشد العمل، ينظر إلى الأعمال. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأبدانكم، ولكن ينظر إلى أعمالكم. إذن الإسلام يرى القيمة للعمل، لكن العلم ضروري لأنه يقع مقدمة لذلك العمل. ولذلك الرواية التي صدرنا بها المجلس، يقول الباقر سلام الله عليه: لا يقبل عمل إلا بمعرفة. العمل من دون معرفة ما فائدته؟ عمل عن جهل ما فائدته؟ ولا معرفة إلا بعمل. يعني لا تتوهم أن تمام الملاك إلى المعرفة، لا، المعرفة المقرونة بالعمل. ومن هنا جاء في الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: قصم ظهري رجلان، جاهل متنسك وعالم متهتك. جاهل متنسك يعني عنده تعبد وتنسك وعنده عمل لكن عن جهل، وعالم متهتك هو يعرف أحكام الله عز وجل لكنه يهتك حرمات الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم والعمل الصالح. أهل البيت سلام الله عليهم في أدعيتهم دائما يركزون على هذا الأمر دائما: ولا ترفعني عند الناس درجة إلا حفظتني عند نفسي بقدرها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا وقد أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها. هذا الدعاء العجيب، دعاء مكارم الأخلاق، المروي عن سجاد آل محمد الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم والعمل الصالح، وأن يحشرنا مع أئمتنا، وأن يرزقنا شفاعتهم وولايتهم. إنه على كل شيء قدير وبالإجابة حقيق جدير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.